بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاة، ولا زلنا بحول الله وطوله نتحدث عن أهم السمات التي اتسمت بها المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا الليلة عن المرحلة الثانية من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل، التي رفع لواءها سيد الدعاة وأعظم خلق الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهي مرحلة الجهرية. والمشهور عند أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمر يدعو الناس في الظلام وتحت السراديب وفي ضي الكتمان والسر 3 سنين. هذا هو المشهور عند أهل السير جميعا. وكما تكلمنا، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، مع أن الله عز وجل كان قادرا ولا يزال سبحانه على أن ينصر نبيه منذ اللحظات الأول، وعلى أن يذل له أهل الكفر والشرك الذين سيقفون في طريقه ويصدون عن سبيل دعوة الله سبحانه. ولكن شاء الله عز وجل أن يعلمنا جميعا أن هذه الحياة لا ينبغي أبدا أن تستمر بالمعجزات، فإن المعجزات ستنتهي بعد موت النبي صح المعجزة. وينبغي أن يتربى الناس على الأخذ بالأسباب والبذل لدين الله عز وجل، حتى لا يمن الناس أنفسهم بمعجزة تلو المعجزة حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد شاء الله عز وجل أن يربي المسلمين ببذل النبي لجميع الأسباب وأخذه لجميع الأسباب في الدعوة إلى الله. لقد أراد الله أن يربي المسلمين بعد ذلك على أن يظلوا مرتبطين دوما بالعروة الوثقى التي ما عقدها محمد صلى الله عليه وسلم، بل جاء ليعقد بها أو ليربط بها أيدي البشر، ثم ليمضي النبي إلى ربه وهم بها مستمسكون. لابد من الأخذ بالأسباب. فبذل النبي كل ما يملك من الأسباب. بدأت المرحلة الأولى سرا، ويختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يتوسم فيه الخير، ومن يرى أنه من الناس الذين يحفظون السر ويعلمون قدر الأمانة، حتى ولو لم يشرح الله قدر هذا الرجل الإسلام. وذكرت لك أنه لو أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر رجلا من الناس بهذا الدين أو بهذه الدعوة في هذه المرحلة التي يقف فيها أهل الشرك على قلب رجل واحد، للاعتناء على كل من يسب أو يهين هذه الآلهة المكذوبة المدعاة، لو أن النبي بلغ رجلا من قومه لا يعي قدر هذه الأمانة، لك أن تتخيل حجم الخطر على أمر الدعوة في هذه المرحلة الخطيرة من مراحل الدعوة إلى الله. انتهت هذه المرحلة بأمر الله سبحانه وتعالى للحبيب: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر الشهري. فلما نزل هذا الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد النبي على جبل الصفا، وانتم تعلمون جميعا جبل الصفا وهو القريب من بيت الله الحرام، لمن ذهب هنالك للحج والعمره فارتقى على جبل الصفا ثم الى المروه في السعي بينهما. صعد النبي على جبل الصفا ولم يكن على حالته التي نراها عليه اليوم، ونادى على بطون قريش: يا بني فحر، يا بني علي. وظل ينادي على بطون قريش حتى اجتمعت قريش كلها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الواحد منهم إن عجز أن يذهب بنفسه أرسل من ينوب عنه. ما الخبر؟ إن الذي ينادي الليلة أو اليوم يقول وصباحاه وصباحاه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وتذكر أن الذي خلع هذا اللقب على النبي هو برلمان مكة بالإجماع. الذي خلع لقب الصادق الأمين على النبي هو برلمان مكة بالإجماع، دخل علينا الصادق الأمين. فإن الصادق الأمين هو الذي ينادي اليوم على بطون قريش. إذن الأمر خطير. اجتمع الناس بين يديه، وبلغة النبوة الباهرة وبالحجة البالغة والدلالة الدامغة قام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقيم الحجة على قومه ابتداء. فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ تنظر إلى الحجة. أرأيت لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي، أي أن جيشا وراء هذا الوادي قد استعد لمهاجمتكم في الصباح، هل ستصدقوني؟ قالوا: نعم بالإجماع. ما جربنا عليك كذبا قط، فكيف لا نصدقك في هذا؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمرو أبو لهب: تبا لك سائر اليوم يا محمد، فلهذا جمعتنا؟ فكان أبو لهب هو أول من سقط، هو أول من أشعل النيران على ابن أخيه والتي أحرقته بعد ذلك. تبا لك سائر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وقف عند هذه لتأخذ درسا عجيبا من دروس الدعوة والعمل، ألا وهو أن أقرب الناس لصاحب الدعوة هو أول من نصب العداء له، وهو أول من رفع يد البطش في وجهه حتى لا يقنط داعية إلى الله ولا ييأس إن حمل مشعل الهداية ونور الدعوة ولواءها وتحرك فصده أبوه أو سخرت منه أمه أو استاء منه عمه أو أعرضت عنه أسرته. فليس هذا مقياسا على الإطلاق لنجاح أو فشل هذا الداعية. فلك أن تعلم أن بيتا من البيوت يقوم على أمر التوجيه والتربية فيه نبي من كل العزم، وبالرغم من ذلك يخرج من هذا البيت امرأة كافرة وابن كافر بالله عز وجل، مع أن الذي يحمل لواء الدعوة في هذا البيت بل وفي الأمة في هذا الوقت نبي من الأنبياء من أولي العزم الكبار، إنه نبي الله نوح. نوح عليه السلام يحمل لواء الدعوة، وأنتم تعلمون أنه ما ترك سبيلا من السبل إلا وسلك، دعا بالليل، دعا بالنهار، دعا في السر تعب العلانية. ما من سبيل من سبل الدعوة إلا وسلكه نبي الله نوح. وبالرغم من ذلك يخرج في هذا البيت امرأة كافرة ويخرج من هذا البيت ولد عاق كافر مشرك بالله. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وهذا أخوه لوط عليه السلام وامرأة لوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا باتفاق أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك هي خيانة العقيدة، وليس المقصود بالخيانة هنا خيانة الفراش. فلقد من الله على أنبيائه بهذا، إذ حفظ الله أنبياءه من أن تدنس فرشهم ومن أن تنتهك أعراضهم. فالمقصود بالخيانة هنا هي خيانة الاعتقاد. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذا نبي الله لوط تكفر به امرأته اقرب الناس اليه. وهكذا وانظر لبيت اخر لتعلم ان الهداية الحقيقية بيد الله. وما عليك انت ايها الداعية وما عليك انت ايها الطالب للعلم الا ان تحمل هداية الدلالة، هداية الدلالة. اما هداية التوفيق فليست من شأني ولا من شأنك ولا من شأن العبيد، إنما هي من شأن العزيز الحميد الذي خاطب سيد الدعاة بقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا بيت آخر يتربع فيه على دفة التوجيه والتربية أكثر خلق الله، أكثر خلق الله إنه فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما عليت لكم من إله غيره. ويشاء الله تبارك وتعالى أن يتربى في هذا البيت العنيد الصلد المشرك نبي الله موسى لتعلموا جميعا أن الله على كل شيء قدير. فلا تيأس إذا ما واجهك أبوك أو أمك أو أسرتك أو خرج من بين هذه الأسرة أخ على غير الطريق، أو خرج من بيتك أخت متبرجة على غير الطريق. لا تقنط ولا تيأس، ولا ينبغي أن يصد هذا الداعية عن التحرك لدعوة الله ولدين الله عز وجل. فكم من شبابنا وطلاب العلم إذا ما حمل لواء الدعوة إلى الله وتحرك وابتلي في البيت بعقبة الكؤوس توقف وقال كيف أتحرك وفي بيت كذا وكذا. يا أخي حدث هذا في بيت الأنبياء، وقع هذا في بيوت الأنبياء، وإن أول من ناصر رسول الله العداء هو عمه أبو لهب، وما صده ذلك عن حمل لواء الدعوة، وما قال وسوءتاه وخجلاه وحزناه وقلقاه أمام الناس أجمعين يناصبني العداء من أول يوم عمي أبو لهب، فكيف أتحرك بعد ذلك لدعوة الله؟ هذا ليس من شأنك أنت. لقد شاء الله تبارك وتعالى لهذا أن يهتدي، وشاء الله لهذا أن لا يهتدي، وما ربك بظلام للعبيد، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. هذا درس من أهم الدروس. يقول عمه له تبا لك ساجر اليوم يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ويشعل أبو لهب النيران من أول لحظة على رسول الله، وقدر الله أن تحرق هذه النيران وأبا لهب بعد ذلك. وحمل لواء هذا العداء مع أبي لهب زوجته التي داست على أنوثتها، وأنتم تعلمون أن المرأة في أرض الجزيرة لا سيما إذا كانت من الأشرار كانت تقدر حق قدر الأنوثة، تقدر الأنوثة حق قدرها، بل وتقدر الحياء حق قدره، بل وتقدر الشرف حق قدره. نتخيل أن امرأة في هذه البيئة تدوس على أنوثتها وتناصب رسول الله العداء، بل وتحمل البهرة أي الحجارة الصغيرة بين يديها وتنطلق لتبحث عن رسول الله لتلقي الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لك أن تتخيل أن امرأة تجرأت وفعلت برسول الله هذا، فما ظنك بما سيفعله أهل الكفر من الصناديد والمشركين من الرجال المجرمين. إنها زوجة أبي لهب أم جميل، إذ لا جمال في خلق ولا في دين ولا في طبع، أم جميل ولا تمت إلى الجمال ابي لهب وتبا، لانه قال تبا لك سيرى اليوم يا محمد، فقال له ربه تبت يدا ابي لهب وتبا ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ولو وقفت مع هذه الصورة لرأيت العجب العجاب في أن المصطفى لا يبلغ إلا عن ربه. تخيل لو أن أبا لهب بعد نزول هذه الآية، وهي من أوائل ما نزل من القرآن في مكة، تخيل أن أبا لهب قد نزلت هذه الصورة على قلب الحبيب ووقف بين الناس في بيت الله الحرام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو بالكذب، ماذا ستكون النتيجة؟ هل فكرت في هذه؟ لو خرج أبو لهب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورسول الله يقرأ هذه الصورة، لاتهم المشركون رسول الله بالكذب. ولكن سبحان الله، ما استطاع أبو لهب ولو بالكذب ولو بالباطل أن ينطق هذه الكلمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ إلا عن ربه الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، جل وتعالى الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. يعلم الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق أبا لهب أن هذا هو مصيره وأن هذه نهايته، وهذا من أعظم الأسباب التي تيسر لكل مسلم فهم أمر القضاء والقدر بمنتهى الوسع والسهولة. إذا علمت أن ما قدره الله جل وعلا إنما هو من خلال علمه بما سيكون لحل بين يديك الإشكال. فلو أن مدرسا من المدرسين سئل الآن قبل اختبارات العام النهائي بعدة أشهر وقيل له أي طالب في الأصل عندك تتوقع أن يفوز بالمركز الأول؟ قل فلان هذا ما اختبر وامتحن بعد، فمن الذي جعل مدرسه يجزم لأنه سيحتل المركز الأول؟ علم المدرس بجهده ونشاطه وذكائه وفطنته وفهمه، فعلم المدرس بتلميذه هذا أصدر له من خلاله، أي من خلال هذا العلم، الحكم بأنه سيحتل المركز الأول. من هذا العلم وعلم الله تبارك وتعالى علم أزلي كرمدي قديم علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، من خلال علم الله جل وعلا بما سيفعله عبده إلى أن يلقى الله قدر الله تبارك وتعالى على عبده كذا وكذا، لا من منطلق الإجبار على أن يفعل وأن لا يفعل، وإنما من منطلق علمه بما هو فاعله إلى أن يلقاه. هذه مسألة مهمة جدا. إذا أيها الأحبة، نزل قول الله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومن هذه اللحظة أبرقت مكة وأرعدت، ظهر البرق والرعد ودقت طبول الحرب على رأس المصطفى وعلى رأس من وحد الله معه وآمن بالله معه. وتذكر معي أهم السمات التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوة إلى الله عز وجل. أول سمة من هذه السمات كثرة الإيذاء وشدة البلاء على النبي وأصحابه. أول سمة من السمات المميزة للمرحلة الجاهلية من مراحل الدعوة كثرة الإيذاء وشدة الابتلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تدبر عنها الكلام لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وابو جهل واصحاب له جلوس، اذ قال بعضهم لبعض ايكم يجيء بسلى جسور بني فلان ليضعه على ظهر محمد الخطى المتوالية. فانبعث أشقى القوم فجاء به أي بسل الجزور فنظر انتظر حتى إذا سجد النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على ظهره بين كتفيه. بالله عليك لا تسمع هذا الكلام الذي سمعته من قبل مرارا لمجرد السماع. لا نريد بهذه المعلومات ثقافة ذهنية باردة، وإنما أريد الآن منك أن تأخذ هذه الكلمات لتطوقها في قلبك لتتفاعل معها، لتتفاعل مع عقلك مع وجدانك. بكل أسف نسمع هذه السيرة مرات ومرات وكأن الأمر لا يعنينا في شيء، وكأننا نسمع هذا الكلام مجرد الثقافة الذهنية الباردة التي تتعامل مع الأذهان فحسب. ولذلك يسمع الآن المسلمون سيرة النبي ويخرج كثير منهم يهز رأسه طربا أو جسما أو حتى فرحا وكأن الأمر لا يعنيه في شيء، وكأنه قد سمع قصة أبي زيد الهلالي، وكأن هذه السيرة ليست منهج حياة. أقول وضع على الجزور، وضعت النجاسة على ظهر النبي بين كتفيه وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا بأبي وأمي. كان ربك قادرا على أن يخسف الأرض بعقبة قبل أن يقع، ولا يزال سبحانه، لكنه ما فعل حتى لا تتوقف الأمة في كل أحوالها على انتظار المعجزات من السماء، وإنما لتتربى الأمة على العمل وعلى الجهاد وعلى العطاء وعلى الأخذ بالأسباب. كان ربك قادرا على أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف على البراق كما فعل في الإسراء، أو من مكة إلى المدينة على البراق كما فعل في الإسراء، ولكنه لم يفعل ليعلمنا الله عز وجل أنه لابد لهذه الأمة التي يجب عليها ان تحمل دعوة النبي بعد موته لا بد ان تتربى على الاخذ بالاسباب، ولا بد ان تتربى على العمل وعلى العطاء وعلى البذل وعلى الجهاد، وينبغي الا تتقاعس وان تجلس مكتوفة الايدي بحجة انتظار معجزة مؤيدة لها من السماء بحجة انها على الحق. ليس هذا هو المنهج، وانما وضعت النجاسة على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو ساجد بين يدي الله جل وعلا. شوف عطاء بن مسعود رضي الله عنه يقول: وأنا أنظر لا أغني عنه شيئا، أنا أنظر للنبي والنجاسة على ظهري لكني لا أستطيع أن أفعل شيئا، لا أملك. مرحلة ضعف لا يقوى على أن أرد الإيذاء بيده أو حتى بلسانه. يقول: وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كانت لي منعة، لو كان لي في القوم من يمنعني لقمت الى هذا المجرم الفاجر وحلت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من شدة الضحك وكثرة الضحك كناية عن السخرية والاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. تخيل هذا المشهد، ورسول الله ساجد لا يرفع رأسه. حتى جاءه من رجل بطر من الأبطال، رجل من الرجال، لا والله، بل جاءته ابنته فاطمة رضي الله عنها. ولك أن تتخيل أيضا فتاة ترى أباها وهو قدوتها وهو ما